لله والصلاة والسلام على رسول الله به ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرة تفسير سورة الإسراء. هذه السورة من القرآن المكي، آياتها مكية إلا بضع آيات منها، وهي من السور المسبحات السبعة التي افتتحت بالتسبيح. والمسبحات في كتاب الله عز وجل سبع سور، تبدأ بسورة الإسراء. سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الصف، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس سبحانه وتعالى. وأخيرا سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بنلاحظ أن ترتيب هذه السور حسب الترتيب الاشتقاقي للكلمات في اللغة العربية، المصدر فالماضي فالمضارع فالأمر. هل ورد في فضل هذه السورة بخصوصها أحاديث؟ ما ورد في فضلها بخصوصها من أحاديث لا يصح، وهو ما بين ضعيف أو موضوع. وقد نبه الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، نبه على أن ما جاء في هذا المقام ظاهر الضعف. مثلا من قرأ هذه السورة كان له قنطار ومئة أوقية، وكل أوقية أثقل من السماوات والأرض، وله بوزن ذلك درجة في الجنة، إلى آخر ما جاء. وعندما ترى المبالغات بهذه السورة تستشعر مباشرة أن هذا الكلام لا ينبثق من مشكات النبوة. لكن قطعا سورة الإسراء كغيرها من سور القرآن الكريم، من قرأ منها كلمة يؤجر على كل حرف منها بعشر حسنات، حتى أكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما سبب تسمية سورة الإسراء بهذا الاسم؟ أولا لأن هذا هو مفتتح هذه السورة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فيها حديث وذكر لهذه الحادثة الكبيرة الميمونة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أطلق على هذه السورة أيضا، سميت بسورة بني إسرائيل لكثرة أخبار بني إسرائيل فيها، وكيف كان إفسادهم في الأرض. وسيأتي تفصيل هذا في ثنايا هذه السورة بإذن الله تعالى. ويذكر أن هذا الاسم كان متداولا لهذه السورة في عهد الصحابة، سورة بني إسرائيل. بل ورد أيضا تسمية سورة سبحان، لأن السورة افتتحت بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الفترة التي تنزلت في هذه السورة من أقصى الفترات ومن أحرج اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقد تنزل عام الحزن، العام الذي ماتت فيه أم المؤمنين خديجة، ومات فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وقد كان كلاهما يحوطانه ويمنعانه، فكان هذا العام ملقبا بعام الحزن. اجترأ المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب بما لم يكونوا يجترئون عليه من قبل، فأراد الله جل جلاله تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية قلبه عما أحاط به من الأحزان والأوجاع، فكانت هذه الرحلة الميمونة المباركة. تاريخ الإسراء والمعراج، تعود الناس، تعارف الناس وتتابعوا على أن ليلة 27 من شهر رجب، هذا قول من الأقوال لعله أضعفها. شيخ الإسلام يقول لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. بل قال الحافظ ابن دحية الكلبي إذا ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والجرح عين الكذب. ويعني قال أبو إسحاق الحربي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من شهر ربيع الأول، لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وما ورد من ذلك فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم. ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، لله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. اللهم اهدنا سواء السبيل. حادثة الإسراء والمعراج من الحوادث الكبرى التي انعقد عليها إجماع المسلمين قديما وحديثا من حيث الثبوت، لقد جاءت نصا في كتاب الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما في السنة المطهرة فقد استفاض الحديث عن الإسراء والمعراج في السنة المطهرة في أصح كتبها في البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة. هذا ثبوت من حيث الأصل. من حيث الكيفية والهيئة اختلف العلماء في مسألتين: هل كان الإسراء والمعراج يقظة أم رؤية منامية؟ مسألة ثانية: هل كان بالروح والجسد أم كان بالروح فقط؟ وظاهر الأخبار والمستفيض عند أهل العلم أن الإسراء كان يقظة وليس مناما، هذا قول الجمهور. وما نقل من أنه كان رؤيا منامية لا يعول عليه ولا يلتفت إليه أبدا. لقد قالوا إن هذا منقول عن معاوية وعائشة رضوان الله عليهم، ومعاوية يوم الإسراء لم يكن قد أسلم بعد، وعائشة لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بل كانت صغيرة. الطبري رحمه الله يقول في تفسيره: الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على البراق حتى حين أتي به وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته ولا حجة له على صدق رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعونه به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي العقول السوية من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة. إيه المشكلة؟ فكيف ما هو مسيرة شهر أو أقل من هذا؟ ثم إن الله جل جلاله أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يقل أسرى بروح عبده، وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قاله الله جل جلاله إلى غيره. الأدلة الواضحة، الأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، لأن الدواب لا تحمل إلا الأجساد، لا تحمل الأرواح. معجزة كبيرة اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له وبيانا لمنزلته ومكانه وشرفه. مفتتح سورة الإسراء إشارة إلى هذا، مفتتح سورة النجم أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولقد كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان المعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل، لأنه قد تنتهي معارف البشر وعلومهم عند سورة المنتهى، ما وراء ذلك غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. البخاري في صحيحه في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء حدث عن أنس ابن مالك أنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيته، يقول: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ يدي فخرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. فقال: من هذا؟ فقال جبريل: هل معك أحد؟ قال: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقلت لجبريل: من هذا؟ فقال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه أرواح بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي على شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ فقال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقلت من هذا؟ فقال هذا إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بعض الصحابة، أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حب الأنصاري كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ففرض الله على أمته 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال ما فرض الله على أمتك؟ فقلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فقال هي 50 في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، نعم قال فراش من ذهب. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، أعطي الصلوات 5 وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المحمد. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يقول لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسئلت عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يقول فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. فالله جل جلاله يخبر في هذه الآية بعد أن نزه نفسه المقدسة وعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام، وهو أجل المساجد على الإطلاق، فصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وهو محل الأنبياء، فأسري به في ليلة واحدة هذه المسافة البعيدة، ثم رجع في ليلته، ثم أراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه كان من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ثبت في الصحيح أنه أسرى به من بيت أم هانئ، ومن أجل هذا أخذ أهل العلم أن فضيلة تضعيف الصلاة ليست خاصة بالمسجد الحرام بل بالحرم كله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكل مكة يصدق عليها أنها مسجد حرام أو أنها حرم، فقد أسرى به من بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة رأى الجنة والنار، رأى الأنبياء على مراتبهم، فرضت عليه الصلوات 5، وما زال كما قلنا يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر، وحاز من المفاخر والمنازل والدرجات في هذه الليلة هو وأمته ما لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله الذي باركنا حوله بكثرة الأشجار والأنهار وبالخصب الدائم. من بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يطلب شد الرحال إليه للعبادة وللصلاة فيه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ثم قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما أكثر ما يقرن القرآن بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم، بين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب، لأن شريعتيهما أكمل الشرائع وأفضلها، لأن نبوءتيهما أعلى النبوات وأكملها، لأن أتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا: وآتينا موسى الكتاب، اللي هي طبعا معلوم التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وقلنا لهم ذلك، أنزلنا إليهم الكتاب لذلك، ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه وحده ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع عبدنا ونبينا نوح، إنه كان عبدا شكورا. نوح الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، دعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ليلا ونهارا، سرا وجهارا: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لاستغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. ثم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وفي النهاية: نعم، قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه من قبل ربه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة لقاء إيذائهم له، رجا صبر عليهم ورفق بهم ورجا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده، وقد حدث. عكرمة بن أبي جهل قائد عصابة الموت يوم اليرمور، وأبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة. وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. إنه كان عبدا شكورا، تنويه بالثناء على عبد الله نوح لقيامه بشكر الله عز وجل. ومن شكرك لنعم الله سبحانه أن تثني عليه بها، أن تستعين بها على طاعته، ألا تستخدمها في مبارزته بالمعاصي. ثلاثة أمور: أن تثني على الله جل وعلا بنعمه، لأن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الله بأسمائه وصفاته، وذكر الله بأمره ونهيه، وذكر الله بآلائه ونعمه. أن تذكر آلاء الله ونعمه وأن تثني عليه بها تستصحب قول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا موقف الإنسان ظلوم كفار، وهذا موقف ربه جل جلاله غفور رحيم: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أسأل الله جل وعلا أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.